الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أن يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الحسن وقتاده: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير، قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام. الغمام كل ما غم وستر وغطى من قتر غبار وسحاب، أيا كان هذا السحاب، سواء كان من السحاب الأبيض أو كان من غيره كالجهام ونحوه، فكل ذلك يقال له غمام، كل ذلك يقال له غمام، ولا يختص بنوع دون نوع. وما ورد من تحديده بأنه سحاب أبيض فإن هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، وإلا فإن كل ما غطى سترك فإنه يقال له غمام. وجاء في الحديث: كأنهما غمامتان، وفي بعض الألفاظ غيايتان، وفي بعضها فرقان من طير صواف. غمامتان أي أن ذلك يستر ويغطي من تحته من السحاب وغيره، فلا يخص به نوع دون نوع من السحاب مثلا إلا بدليل.
وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال قتاده: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية.
على كل حال، أنزلنا عليكم المن، أنزلنا عليكم المن. المن لم يتفق المفسرون فيه على معنى، فمنهم من يذكر هذا وهو شيء حلو يشبه العسل، بعضهم يقول إنه أبيض اللون ينزل على الأشجار يعلق بها، يعني ليس صمغة متولدة من نفس الشجر كما يظن البعض، لا، وإنما هو شيء ينزل عليها عند الفجر أو نحو هذا، وأبيض حلو، ويقال إنه لا زال ذلك يعرف إلى اليوم، ينزل في بعض الأماكن شيء حلو الطعم يشبه العسل ينزل على الأشجار. فبعضهم يقول هذا هو المن، وبعضهم يقول المن بمعنى أعم من هذا، يفسر المن بما هو أعم من ذلك، وهذا هو الأقرب، يقول كل ما حصل للإنسان من غير كد ولا جهد فإنه من المن، ما يحتاج إلى زرع وسقي وحرث وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، من المن. وفي بعض الألفاظ: من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ف فيؤخذ من هذا أن المن هو ما ذكرت لا يختص بهذا النوع دون، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المن يدل على عمومه، فيكون قد نزل عليهم من المن ما يكفيهم لطعامهم ويغنيهم عما يزرعه الناس، فلا يحتاجون إلى شيء من هذا العمل والجهد الذي يبذل عادة لتحصيل مثل هذه الثمار والزروع وما أشبه ذلك، فيكون قد قيض الله عز وجل لهم من الكماء، ولا يمنع ذلك أن توجد أنواع أخرى كهذه الصمغة التي يذكرون أو غير ذلك مما يهيئه الله عز وجل لهم من غير كد ولا تعب.
فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك رواية البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
كما قلت الكمأة من المن وماؤها من المن، وفي بعض ألفاظه الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: السلوى طائر شبيه بالسمان كانوا يأكلون منه. وروى السدي عن ابن عباس.
السماني ولا السمانة؟ ها؟
قال السمان.
اللي أعرف أنه السمانة، السمانة بالقصر، ها؟ أنه إيش؟ بالقصر، ها؟ أي السمانة
بالتخفيف،
طائر السمانة بالتخفيف ليست بالياء
وبالتخفيف الميم مخففة ليست مشددة.
أي السمانة.
صلى الله عليك. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: السلوى طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه. وروى السدي عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: السلوى طائر يشبه السمانة. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى.
على كل حال هذا قال به عامة السلف والخلف، حتى إن بعضهم نقل الإجماع على أن المراد به، ابن عطية ينقل الإجماع على أن المراد بالسمانة، على أن المراد بالسلوى هو طائر، وإن اختلفوا في توصيف هذا الطائر فهذا من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، كما سبق في مقدمة أصول التفسير. فبعضهم يقول السمانة طائر بالهند منقاره أحمر، وبعضهم يقول هو طائر بين الحمامة والعصفور، وبعضهم يقول هو طائر يشبه السمانة، وبعضهم يقول هو السمانة، وبعضهم يقول المقصود أنه طائر، أنه طائر. ونقل عن بعضهم أنه فسره بالعسل، واحتجوا ببعض كلام العرب، ولكن ذلك ليس بمشهور، وهو قليل جدا إن وجد، ولربما كان من وهمهم، حيث ظن الشاعر أن السلوى هي العسل، ربما كان ذلك. نعم. واحتجوا ببعض كلامهم من الشعر وهو قليل أيضا: ألذ من السلوى إذا ما نشورها، كذا يعني نستخرجها. فعلى كل حال مثل هذا لا يلزم أن يكون هذا الشعر قد أحاط بالمعاني، فالشاعر يسمع الكلمة ويقول فيها بيتا ويتوهم الشيء على غير حقيقته. فهذا يشبه الإجماع أن السلوى أنها طائر، فلا تفسر السلوى بالعسل. الله أعلم.
وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء عليهم السلام في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى، فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما على نكولهم عن الجهاد وعن دخولهم الأرض المقدسة: لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، الآيات. وقال آخرون: هي أريحا. ويحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الرحمن بن زيد.
والأول هو المشهور، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهذا من المبهمات في القرآن، ولا فائدة من معرفة هذه المدينة التي أمرهم الله عز وجل بدخولها، ولكن قوله وصفها بأنها مقدسة يدل بظاهره أو يشعر أن المراد بها بيت المقدس. وريحيا أو أريحا ليست كبيت المقدس، وإن كانت من أطرافه وفي أكنافه فهي تبعد عنه ليس كثيرا، هي الآن في غور الأردن تقريبا، في غور الأردن. فالحاصل أن الظاهر هنا والله أعلم أنها بيت المقدس، لكن لا حاجة للاشتغال بمثل هذا، لا يترتب عليه فائدة. قول التي كتب الله لكم لا يعني أن لهم حقا في هذا أو فيما بعد أن بدلوا وغيروا ولعنهم الله وشتتهم في أصقاع الأرض، قطعناهم في الأرض أمما. والذي يريد أن يتمسك بمثل هذا سيقول هذا أيضا في أريحيا. كم تبعد أريحيا؟ 40 كيل ولا عن بيت المقدس؟ فالمقصود أن ذلك كان في زمان ونكلوا، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه وأخبرهم أنها محرمة عليهم، أو أنها محرمة عليهم 40 سنة، نعم على أحد الاحتمالين. والمقصود أن الله عز وجل ليس بينه وبينه وبين أحد النسب، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فأورثها الله عباده المؤمنين وصارت من بلاد الإسلام. فإذا تخلى المسلمون عن دينهم فهم لا يستحقونها ولا يستحقون غيرها، وإنما بلادهم هي بلاد العرب. العرب إنما كانوا في الجزيرة وأطرافها، لم يكونوا لا في بيت المقدس ولا في غيره. فإذا تخلوا ورجعوا إلى جاهليتهم وتعلقوا بالتراب فإنهم لا يستحقون لا هذا ولا هذا، ليس لهم شيء إلا التراب.
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركعا. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وادخلوا الباب سجدا أي ركعا من باب صغير، ورواه الحاكم وزاد ابن أبي حاتم فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي.
نعم، لماذا استبعده الرازي؟ الآن على كلام الحسن أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، أنه لا يتصور كيف يدخل الإنسان ووجهه على الأرض، ما يستطيع. فهذا وجه الاستبعاد، وذلك أن السجود كما سبق يطلق على الانحناء في اللغة، فالراكع يقال له ساجد، والساجد الذي يضع وجهه على الأرض يقال له ساجد. فهؤلاء قوم أمروا بالدخول في حال السجود، فقال بعضهم أمروا بالسجود المعروف الذي هو أبلغ صور السجود وهو وضع الجبهة على الأرض، هذه أوضح صورة للسجود وأبلغ صورة فيه. وقال بعضهم بأن المراد وادخلوا الباب سجدا أي أن يسجدوا، وليس معنى ذلك أن يكون داخلا وهو يزحف ووجهه على الأرض مثلا، ليس هذا ما قالوا يسجد. لكن هذا أيضا اعترضه من اعترضه وقال إن الله أمرهم أن يدخلوا وهم في حال السجود، وهم في حال السجود، وليس أن يسجدوا سجدة إذا كانوا بالباب أو إذا دخلوه وجاوزوه، سجدوا شكرا لله عز وجل على هذا الدخول وهو باب المدينة أو باب بيت المقدس. فهذا إذا كان كذلك لم يكن الواحد منهم قد دخل في حال السجود. فعلى كل حال إذا فسر هذا وهو قريب، والله أعلم، بأن المراد بالسجود الانحناء أو الركوع، فأمرهم أن يدخلوا وهم في هذا الحال من التذلل والخضوع والتواضع والشكر لله عز وجل، فعكسوا القضية وأداروا ظهورهم مكابرة وعنادا عكس ما أمروا به تماما، بدلوا الفعل بفعل آخر قبيح، وبدلوا القول بقول آخر قبيح، وقولوا حطة فقالوا حبة في شعرة أو في شعيرة أو غير ذلك مما روي في هذا المعنى، فغيروا القول والفعل. هذا مقابل نعمة الفتح مع نبيهم الذي حبست له الشمس، يرون هذه الأشياء كلها ويفعلون هذا الفعل، فما ظنك بفعلهم مع غيره؟ ما ظنك بفعلهم مع عدوهم؟ ليس لهم شبه إلا الفأرة، وتكرم الفأرة أيضا عنهم، كل ما تأملت في أحوالهم لا تجد أقرب ما يشبههم إلا الفأرة. الفأرة ليس لها شفاء ولا علاج إلا أن تقتل تبات، هذا هو الحل الوحيد. فلا يدب منهم على الأرض أحد من رجالهم، وكل ما بلغ واحد منهم قتل حتى يستريح الناس منهم ومن شرهم في كل مكان. قضية باكستان، وأن تطلع لك مع الهند، تذهب للمياه وما المياه في الشمال في تركيا في منابع النيل الفارة تظهر لك، تأتي مشكلة الجزر في البحر إحاطة بجزيرة العرب وما أشبه ذلك، تجد الفأرة جزر حنيش ومشاكلها وما إلى ذلك. في كل قضية تأتي حرب على الإسلام تجد هذه الفأرة موجودة في الشيشان وفي العراق وفي كل مكان.
وحكي عن بعضهم أن المراد ها هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهات القبلة.
يعني هؤلاء أرادوا أن يقولوا هذا بناء على السجود الذي أمروا به، كيف يسجدون؟ يسجدون لله عز وجل، نعم، إلى جهة القبلة. وهذا الكلام لا حاجة إليه وتكلف. أمروا أن يدخلوا في حال يكون الواحد منهم خاضعا فيها بالقول وبالفعل، نعم، ولا يشترط أن يكون ذلك إلى جهة القبلة.
وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فدخلوا على شق.
دخلوا على شق يعني على جنب، والحديث صريح واضح أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وليسوا على شق.
وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قيل لهم وادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا حطة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وقال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا،
يعني هذا قريب من الأول. قولوا حطة، حطة فعلة، هذا الكلام ما المراد به؟ يعني أنهم سألوا الله أن يحط عنهم خطاياهم، ويمكن أن يكون ذلك بتقدير مسألتنا حطة. مسألتنا حطة، ما هي مسألتهم؟ ما هو دعاؤهم؟ ما هو طلبهم؟ أن تحط عنهم خطاياهم، مسألتنا حطة. وسبق الكلام في أصول التفسير بأن مثل هذا قد يفسر بموضع آخر من القرآن وإن كان لا يمت إليه بصلة، لكنه يشبهه في السياق والتركيب، لكنه أوضح منه في المعنى. مثل إيش نظير هذا؟ قولوا حطة، هذا سبق، قولوا حطة، ما تذكرون؟ هذا قال لا لا لا، ما له علاقة بالموضوع، تركيب يشبه هذا في القرآن. قالوا معذرة، قالوا معذرة إلى ربكم، أي قالوا نصحنا معذرة هنا. وقولوا حطة، قولوا مسألتنا حطة، حطة، فالحطة مثل ما تقول ارتد يرتد فهو مرتد وهي ردة، فهذه حطة، حط يحط عنه حطا الخطايا، فهي حطة، حطة. وقولوا حطة أي أنهم علموا كيف يسألون الله عز وجل أن يحط عنهم، أن يحط عنهم خطاياهم، أن يسألوا ربهم حط الخطايا يعني المغفرة. قولوا حطة.
وقال هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. ورواه النسائي موقوفا وببعضه مسندا في قوله تعالى حطة، قال فبدلوا وقالوا حبة، وروى نحوه عبد الرزاق، وعن طريقه البخاري ومسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب،
يعني بالكسر الرجز وبالضم والرجز فهجر يعني الأصنام، وبينها ملازمة، بينها ملازمة، إذ إن عبادة الأصنام سبب لإيش؟ سبب للعذاب، كما يقال في الإثم، يطلق على نفس الذنب ويطلق على التبعة التي تحصل للإنسان من جراء الذنب، فيقال يأثم من فعل كذا، يعني تلحقه فيه تبعة عند الله عز وجل مؤاخذة، ويقال هذا إثم لا تقرب الإثم، ويقال عن الخمر إثم، فهذا هذه الأمور بينها ملازمة، فالرجز يعني العذاب، والرجز يقال ذلك للأصنام مثلا، فلا إشكال، لا إشكال. ومثل هذا كما سبق كل شيء في كتاب الله من الرجز، وش يسمى؟ يسمى كليات القرآن ولا كليات التفسير؟ كليات التفسير وليس كليات القرآن، وكثيرة سمر بكم لو جمعتموها ستجدون أشياء.
وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب، وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن مالك عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي، وأصل الحديث في الصحيحين إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. روى ابن جرير عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين.